سورة الفتح. نزلت هذه السورة حين انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الحديبية لما أراد أن يعتمر بمكة، فصده المشركون، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر وهما راجعان إلى المدينة: لقد نزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يحتمل هذا الفتح في اللغة أن يكون بمعنى الحكم، أي حكمنا لك في أعدائك، أو من الفتح بمعنى العطاء كقوله ما يفتح الله للناس من رحمة، أو من فتح البلاد. واختلف في المراد بهذا الفتح على أربعة أقوال: الأول أنه فتح مكة وعده الله به قبل أن يكون، وذكره بلفظ الماضي لتحققه وهو على هذا بمعنى فتح البلاد. الثاني أنه ما جرى في الحديبية من بيعة الرضوان ومن الصلح الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش، وهو على هذا بمعنى الحكم أو بمعنى العطاء، ويدل على صحة هذا القول أنه لما وقع صلح الحديبية شق ذلك على بعض المسلمين بشروط كانت فيه حتى أنزل الله هذه السورة، ويتبين أن ذلك الصلح له عاقبة محمودة، وهذا هو الأصح، لأنه روي أنها لما نزلت قال بعض الناس: ما هذا الفتح وقد صدنا المشركون عن البيت؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بل هو أعظم الفتوح، قد رضي المشركون أن يدفعوكم عن بلادهم بالروح ورغبوا إليكم في الأمان. الثالث أنه ما أصاب المسلمون بعد الحديبية من الفتوح كفتح خيبر وغيرها. الرابع أنه الهداية إلى الإسلام، ودليل هذا القول قوله: ليغفر الله لك، فجعل الفتح علة للمغفرة، ولا حجة في ذلك، إذ يتصور في الجهاد وغيره أن يكون علة للمغفرة أيضا، أو تكون اللام للصيرورة والعاقبة لا للتعليل، فيكون المعنى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فكان عاقبة أمرك أن جمع الله لك بين سعادة الدنيا والآخرة بأن غفر لك وأتم نعمته عليك وهداك ونصرك. هو الذي أنزل السكينة، أي السكون والطمأنينة، يعني سكونهم في صلح الحديبية وتسليهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل معناه الرحمة. الظانين بالله ظن السوء، معناه أنهم ظنوا أن الله يخذل المؤمنين، وقالوا لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وقيل معناه أنهم لا يعرفون الله بصفاته، فذلك هو ظن السوء به، والأول أظهر بدليل ما بعده. عليهم دائرة السوء، يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. إنا أرسلناك شاهدا، أي تشهد على أمته، وتعزروه أي تعظموه، وقيل وتنصرونه، وقرئ تعززوه بزايين منقوطتين، والضمير في تعزروه وتوقروه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي تسبحوه لله تعالى، وقيل الثلاثة لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، هذا تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله، ثم أكد هذا المعنى بقوله: يد الله فوق أيديهم، وذلك على وجه التخييل والتمثيل، يريد أن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي تعلو يد المبايعين له هي يد الله في المعنى، وإن لم تكن كذلك في الحقيقة، وإنما المراد أن عقد ميثاق البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كعقده مع الله، كقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وتأول المتأولون ذلك بأن يد الله معناها النعمة أو القوة، وهذا بعيد هنا، ونزلت الآية في بيعة الرضوان تحت الشجرة، وسنذكرها بعد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، يعني أن ضرر نكثه على نفسه، ويراد بالنكث هنا نقض البيعة. سيقول لك المخلفون من الأعراب الآية، سماهم بالمخلفين لأنهم تخلفوا عن غزوة الحديبية، والأعراب هم أهل البوادي من العرب. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة يعتمر، رأوا أنه يستقبل عدوا كثيرا من قريش وغيرهم، فقعدوا عن الخروج معه، ولم يكن إيمانهم متمكنا، فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤمنون من ذلك السفر، ففضحهم الله في هذه السورة، وأعلم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بقولهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم، وأعلمه أنهم كاذبون في اعتذارهم. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، يحتمل أن يريد قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا لأنهم كذبوا في ذلك، أو قولهم فاستغفر لنا لأنهم قالوا ذلك رياء من غير صدق ولا توبة. قوما بورا أي هالكين من البوار، وهو الهلاك، ويعني به الهلاك في الدين. سيقول المخلفون الآية، أخبر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن المخلفين عن غزوة الحديبية يريدون الخروج معه إذا خرجوا إلى غزوة أخرى، هي غزوة خيبر، فأمر الله بمنعهم من ذلك وأن يقول لهم لن تتبعونا. يريدون أن يبدلوا كلام الله، أي يريدون أن يبدلوا وعد الله لأهل الحديبية، وذلك أن الله وعدهم أن يعوضهم من غنيمة مكة غنيمة خيبر وفتحها، وأن يكون ذلك مختصا بهم دون غيرهم، وأراد المخلفون أن يشاركوهم في ذلك، فهذا هو ما أرادوا من التبديل. وقيل كلام الله قوله، فلن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وهذا ضعيف لأن هذه الآية نزلت بعد رجوع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك بعد الحديبية لمدة. كذلك قال الله من قبل، يريد وعده باختصاصه أهل الحديبية بغنائم خيبر، فسيقولون بل تحسدوننا، معناه يعز عليكم أن نصيب معكم مالا وغنيمة، وبل هنا للإضرار عن الكلام المتقدم، وهو قوله لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فمعناها رد أن يكون الله حكم بأن لا يتبعوهم. وأما بل في قوله تعالى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، فهي إضراب عن وصف المؤمنين بالحسد، وإثبات لوصف المخلفين بالجهل. إلى قوم أولي بأس شديد، اختلف في هؤلاء القوم على أربعة أقوال. الأول أنهم هوازن، ومن حارب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. الثاني أنهم الروم، إذ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتالهم في غزوة تبوك. والثالث أنهم أهل الردة من بني حليفة وغيرهم الذين قاتلهم أبو بكر الصديق. والرابع أنهم الفرس، ويتقوى الأول والثاني بأن ذلك ظهر في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوى المنذر بن سعيد القول الثالث بأن الله جعل حكمهم القتل أو الإسلام ولم يذكر الجزية، قال وهذا لا يوجد إلا في أهل الردة. قلت وكذلك هو موجود في كفار العرب، إذ لا تؤخذ منهم الجزية، فيقوي ذلك أنهم هوازن أو يسلمون عصف على تقاتلونهم. وقال ابن عطية هو مستأنف. وإن تتولوا كما توليتم من قبل، يريد في غزوة الحديبية، ليس على الأعمى حرج، الآية معناها أن الله تعالى عذر الأعمى والأعرج والمريض في تركهم للجهاد لسبب أعذارهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل النار إن شاء الله أحد من أهل الشجرة الذين بايعوا تحتها. وفي الحديث أنهم كانوا 1400، وقيل 1500، وسبب هذه البيعة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بلغ الحديبية، وهي موضع على نحو 10 أميال من مكة، أرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا إلى أهل مكة يخبرهم أنه إنما جاء ليعتمر، وأنه لا يريد حربا، فلما وصل إليهم عثمان حبسه أقاربه كرامة له، فصرخ صارخا أن عثمان قد قتل، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس إلى البيعة على القتال، وأن لا يفر أحد، وقيل بايعوه على الموت. ثم جاء عثمان بعد ذلك سالما، وانعقد الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين أهل مكة على أن يرجع ذلك العام ويعتمر في العام القادم. والشجرة المذكورة كانت ثمرة هنالك، ثم ذهبت بعد سنين، فمر عمر بن الخطاب بالموضع في خلافته، فاختلف الصحابة في موضعها، فعلم ما في قلوبهم، يعني من صدق الإيمان وصدق العزم على ما بايعوا عليه، وقيل من كراهة البيعة على الموت، وهذا باطل لأنه ذم للصحابة، وقد ذكرنا السكينة. وأثابهم فتحا قريبا، يعني فتح خيبر، وقيل فتح مكة، والأول أشهر، أي جعل الله ذلك ثوابا لهم على بيعة الرضوان زيادة على ثواب الآخرة. وأما المغانم المذكورة أولا فهي غنائم خيبر، وهي المعطوفة على الفتح القريب، وأما المغانم الكثيرة التي وعدهم الله وهي المذكورة ثانيا فهي كل ما يغنم المسلمون إلى يوم القيامة. والإشارة بقوله فعجل لكم هذه إلى خيبر، وقيل إن المغانم التي وعدهم هي خيبر، والإشارة بهذه إلى صلح الحديبية. وكف أيدي الناس عنكم، أي كف أهل مكة عن قتالكم في الحديبية، وقيل كف اليهود وغيرهم عن إضرار نسائكم وأولادكم بينما خرجتم إلى الحديبية، ولتكون آية للمؤمنين، أي تكون هذه الفعلة وهي كف أيدي الناس عنكم آية للمؤمنين يستدلون بها على النصر، واللام تتعلق بفعل محذوف، فعل الله ذلك لتكون آية. وأخرى لم تقدروا عليها، يعني فتح مكة، وقيل فتح بلاد فارس والروم، وقيل مغانم هوازن في حنين، والمعنى لم تقدروا أنتم عليها، وقد أحاط بها بقدرته ووهبها لكم. وإعراب أخرى عطف على عجل لكم هذه، أو مفعول بفعل مضمر تقديره أعطاكم أخرى، أو مبتدأ. ولو قاتلكم الذين كفروا، يعني أهل مكة، سنة الله أي عادته، والإشارة إلى يوم بدر، وقيل الإشارة إلى نصر الأنبياء قديما، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. روي في سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية ليصيبوا من عسكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين، فهزموهم وأثروا منهم قوما، وساقوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلقهم. فكف أيدي الكفار هو أن هزموا وأسروا، وكف أيدي المؤمنين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل. وقوله من بعد أن أظفركم عليهم، يعني من بعد ما أخذتموهم أسارا. هم الذين كفروا، يعني أهل مكة، وصدوكم عن المسجد الحرام، يعني أنهم منعوهم عن العمرة بالمسجد الحرام عام الحديبية. والهدي معقوفا أن يبلغ محلة، الهدي ما يهدى إلى البيت من الأنعام، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ساق حينئذ 100 بدنة، وقيل 70 ليهديها. المعقوف المحبوس، ومحله موضع نحره، يعني مكة والبيت. وإعراب الهدي عطف على الضمير المفعول في صدوكم، ومعقوفا حال من الهدي. وأن يبلغ مفعول بالعكف، فالمعنى صدوكم عن المسجد الحرام، وصد الهدي عن أن يبلغ محلة، والعكف المذكور يعني به منع المشركين للهدي عن بلوغ مكة، أو حبس المسلمين بالهدي بينما ينظرون في أمورهم. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، الآية، تعليل لصرف الله المؤمنين عن استئصال أهل مكة بالقتل، وذلك أنه كان بمكة رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يخفون إيمانهم، فلو سلط الله المسلمين على أهل مكة لقتلوا أولئك المؤمنين وهم لا يعرفونهم، ولكن كفهم رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهرهم. وجواب لولا محذوف تقديره لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لسلطناكم عليهم. أن تطؤوهم في موضع بدل من رجال ونساء أو بدل من الضمير المفعول في لم تعلموهم، والوطء هنا الإهلاك بالسيف وغيره. فتصيبكم منهم معرة، أي تصيبكم من قتلهم مشقة وكراهة. واختلف هل يعني الإثم في قتلهم أو الدية أو الكفارة أو الملامة أو عيب الكفار لهم بأن يقولوا قتلوا أهل دينهم، أو تألم نفوسهم من قتل المؤمنين. وهذا أظهر، لأن قتل المؤمن الذي لا يعلم إيمانه وهو بين أهل الحرب لا إثم فيه ولا دية ولا ملامة ولا عيب. ليدخل الله في رحمته من يشاء، يعني رحمة للمؤمنين الذين كانوا بين أظهر الكفار بأن كف سيوف المسلمين عن الكفار من أجلهم، أو رحمة لمن شاء من الكفار بأن يسلموا بعد ذلك. واللام تتعلق بمحذوف يدل عليه سياق الكلام، تقديره كان كف القتل عن أهل مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا، معنى تزيلوا تميزوا عن الكفار، والضمير للمؤمنين المستور الإيمان، أي لو انفصلوا عن الكفار لعذبنا الكفار. فقوله لعذبنا جواب لو الثانية، وجواب الأولى محذوف كما ذكرنا. ويحتمل أن يكون لعذبنا جواب لو الأولى وقررت الثانية تأكيدا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، يعني أنفة الكفر، وهي منعهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين عن العمرة، ومنعهم من أن يكتب في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، ومنعهم من أن يكتب محمد رسول الله. وقولهم لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. والعامل في إذ جعل محذوف تقديره أذكر، أو قوله لعذبنا، والسكينة هي سكون المسلمين ووقارهم حين جرى ذلك، وألزمهم كلمة التقوى. قال الجمهور هي لا إله إلا الله، وقد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقيل لا إله إلا الله والله أكبر، وهذه كلها متقاربة. وقيل هي بسم الله الرحمن الرحيم، أبى الكفار أن تكتب. وكانوا أحق بها وأهلها، أي كانوا كذلك في علم الله وسابق قضائه لهم. وقيل أحق بها من اليهود والنصارى. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رأى في منامه عند خروجه إلى العمرة أنه يطوف بالبيت هو وأصحابه، بعضهم محلقون وبعضهم مقصرون. وروي أنه أتاه ملك في النوم فقال له لتدخلن المسجد الحرام الآية، فأخبر الناس برؤياه ذلك، فظنوا أن ذلك يكون في ذلك العام. فلما صده المشركون عن العمرة عام الحديبية قال المنافقون أين الرؤيا، ووقع في نفوس المسلمين شيء من ذلك، فأنزل الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، أي تلك الرؤيا صادقة وسيخرج تأويلها بعد ذلك. فطمأنت قلوب المؤمنين، وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العام المقبل هو وأصحابه، فدخلوا مكة واعتمروا وأقاموا بمكة 3 أيام، ظهر صدق رؤياه وتلك عمرة القضية. ثم فتح مكة بعد ذلك، ثم حج هو وأصحابه، وصدق في هذا الموضع يتعدى إلى مفعولين، وبالحق يتعلق بصدق أو بالرؤيا على أن يكون حالا منها إن شاء الله. لما كان الاستثناء بمشيئة الله يقتضي الشك في الأمر، وذلك محال على الله، اختلف في هذا الاستثناء على خمسة أقوال. الأول أنه استثناء قاله الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فحكى الله مقالته كما وقع. والثاني أنه تأديب من الله لعباده ليقولوا إن شاء الله في كل أمر مستقبل. والثالث أنه استثناء بالنظر إلى كل إنسان على حدته لأنه يمكن أن يتم له الأمر أو يموت أو يمرض فلا يتم له. والرابع أن الاستثناء راجع إلى قوله آمنين لا لدخول المسجد. والخامس أن إن شاء الله بمعنى إذا شاء الله. محلقين رؤوسكم ومقصرين. الحلق والتقصير من سنة الحج والعمرة، والحلق أفضل من التقصير لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله المحلقين ثلاثا، ثم قال في المرة الأخيرة والمقصرين. فعلم ما لم تعلم يريد ما قدره من ظهور الإسلام في تلك المدة، فإنه لما انعقد الصلح وارتفعت الحرب ورغب الناس في الإسلام فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الحديبية في 1500 وقيل 1400، وغزا غزوة الفتح بعدها بعامين ومعه 10,000، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا يعني فتح خيبر، وقيل بيعة الرضوان، وقيل صلح الحديبية، وهذا هو الأصح لأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. وقيل هو فتح مكة وهذا ضعيف لأن معنى قوله من دون ذلك قبل دخول المسجد الحرام، وإنما كان فتح مكة بعد ذلك، فإن الحديبية كانت عام 6 من الهجرة وعمرة القضية عام 7 وفتح مكة عام 8 ليظهره على الدين كله، ذكر في براءة وكفى بالله شهيدا أي شاهدا بأن محمدا رسول الله أو شاهدا بإظهار دينه. والذين معه يعني جميع أصحابه، وقيل من شهد معه الحديبية، وإعراب الذين معطوف على محمد ورسول الله صفته، وأشداء خبر عن الجميع. وقيل الذين معه مبتدأ وأشداء خبره ورسول الله خبر محمد، ورجح ابن عطية هذا، والأول عندي أرجح لأن الوصف بالشدة والرحمة يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما على ما اختاره ابن عطية فيكون الوصف بالشدة والرحمة مختصا بالصحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وما أحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوصف بذلك لأن الله قال فيه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فهذه هي الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين. سيماهم في وجوههم، السيما العلامة، وفيه 6 أقوال. الأول أنه الأثر الذي يحدث في جبهة المصلي من كثرة السجود. والثاني أنه أثر التراب في الوجه. الثالث أنه صفرة الوجه من السهر والعبادة. والرابع حصن الوجه لما ورد في الحديث من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وهذا الحديث غير صحيح بل وقع فيه غلط من الراوي فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مروي عنه. الخامس أنه الخشوع. السادس أن ذلك يكون في الآخرة، يجعل الله له نورا من أثر السجود كما يجعل غرة من أثر الوضوء، وهذا بعيد لأن قوله تراهم ركعا سجدا وصف حالهم في الدنيا، فكيف يكون سيماهم في وجوههم كذلك؟ والأول أفضل. قد كان بوجه علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن عبد الله بن العباس أثر ظاهر من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة أي وصفهم فيها، وتم الكلام هنا. ثم ابتدأ قوله ومثلهم في الإنجيل كزرع، وقيل إن مثلهم في الإنجيل عطف على مثلهم في التوراة، ثم ابتدأ قوله كزرع والأول أظهر، ليكون وصفهم في التوراة بما تقدم من الأوصاف الحسام، وتمثيلهم في الإنجيل بالزرع المذكور بعد ذلك، وعلى هذا يكون مثلهم في الإنجيل بمعنى التشبيه والتمثيل. وعلى القول الآخر يكون المثل بمعنى الوصف كمثلهم في التوراة. كزرع أخرج شقة، هذا مثل ضربه الله للإسلام حيث بدأ ضعيفا ثم قوي وظهر. وقيل الزرع مثل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه بعث وحده، وكان كالزرع حبة واحدة، ثم كثر المسلمون فهم كالشطئ وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل، ويقال بإسكان الطاء وفتحها بمد وبدون مد وهي لغات. فآزره أي قواه، وهو من المؤازرة بمعنى المعاونة. ويحتمل أن يكون الفاعل الزرع والمفعول شطأه أو بالعكس، لأن كل واحد منهما يقوي الآخر. وقيل معناه ساواه طولا، فالفاعل على هذا الشطأ، ووزن آزره فاعله، وقيل أفعله، وقرئ بقصر الهمزة على وزن فعله. فاستغلظ أي صار غليظا، فاستوى على سوقه جمع ساق، أي قام الزرع على سوقه. وقيل قوله كزرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج شفعه بأبي بكر فآزره بعمر، فاستغلظ بعثمان فاستوى على سوقه بعلي بن أبي طالب ليغيظ بهم الكفار. تعليل لما دل عليه المثل المتقدم من قوة المسلمين، فهو يتعلق بفعل يدل عليه الكلام، تقديره جعلهم الله كذلك ليغيظ بهم الكفار. وقيل يتعلق بوعد وهو بعيد، منهم لبيان الجنس لا للتبعيض، لأنه وعدهم جميعهم رضي الله تعالى عنهم.